نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم نتكلم عن كفالات النبي صلى الله عليه وسلم، من كفل النبي بعد موت أمه، موت أمه، كفالة جده عبد المطلب له صلى الله عليه وسلم وحبه له. وظل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه آمنة بنت وهب في كفالة جده، وكان عبد المطلب أطول الناس قامة وأحسن الناس وجها، ما رآه قط شيء إلا أحبه، وكان له مفرش في الحجر لا يجلس عليه غيره ولا يجلس معه عليه أحد. وكان الندى من قريش حرب بن أمية فمن دونهم يجلسون حوله دون المفرش. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدرج ليجلس على المفرس، فجذبوه فبكى. فقال عبد المطلب، وذلك بعدما حجب بصره، ما لابني يبكي؟ قالوا له إنه أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه. فقال عبد المطلب، دعوا ابني فإنه يحس بشرف أرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قط. عبد المطلب كان سيد قريش، ومن صفته أنه كان طويل القامة حسن الوجه، من رآه أحبه، وكان له مفرش في الحجر، يعني مجلس في حجر إسماعيل، وهو الجزء الذي لم يلحق بالكعبة عند بنائها، الجزء اللي عليه دائرة الآن تشوفه لما تطوف بالبيت عليه إيش؟ سور صغير دائرة، هذا هو الحجر، حجر إسماعيل. أصل هذا الحجر أنه من الكعبة، يعني لازم يدخل في الكعبة، لكن لما أتت السيول على الكعبة في الجاهلية وهدمتها، وأرادت قريش أن تعيد بناء البيت، قصرت بهم النفقة، أي الأموال كانت قليلة، كان عندهم نوعين من المال، مال حرام الربا ومال حلال، فقالوا لا تدخلوا في بيت ربكم مال ربا، هم كفار، أن الله طيب لا يقبل طيب، فقصرت بهم النفقة، فأخرج الحجر من الكعبة، فظل الحجر وهو أصلا يجب أن يعاد في الكعبة. كان له مفرش، أي مجلس في الحجر لا يجلس عليه غيره ولا يجلس معه عليه أحد، يعني كأنه سرير الملك أو كرسي الملك. وكان الندى من قريش، يعني زعماء قريش، الندى زعماء حرب ابن أمية فمن دونه يجلسون حوله دون المفرش، يعني يحيطون به. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدرج ليجلس على المفرش. يعني جاء النبي كطفل بده يجلس على مجلس جده، فجذبوه أي مسكوه ومنعوه، فبكى صلى الله عليه وسلم. فقال عبد المطلب: وذلك بعدما حجب بصره، أو حجب بصره أي أصيب بالعمى. مال ابني، أو مال ابني يبكي، يعني ما بال ابني يبكي، لماذا يبكي ابني؟ قالوا له إنه أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه. قال عبد المطلب: انظروا إلى تحليل شخصية النبي على يد جده، دعوا ابني فإنه يحس بالشرف، أرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عربي قط. يعني تخيل أن النبي فيه مخايل النجابة والشرف والقيادة والسؤدد، فقال أنه سيبلغ الشرف ما لا يبلغه عربي، بل ما لا يبلغه إنسان من بني آدم. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر أخرجه الأزرقي في تاريخ مكة من حديث ابن عباس وهو صحيح. وذات يوم بعث عبد المطلب ابن هاشم بابنه محمد في طلب ابن له، ولم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها، يعني أنجح وقد أبطأ عليه. فجعل عبد المطلب يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول: يا رب رد راكبي محمدا، يا رب رده واصنع عندي يدا. فلم يلبث أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم فاعتنقه أي عبد المطلب، وقال: يا بني لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء أقط، والله لا أبعثك في حاجة أبدا، ولا تفارقني بعد هذا أبدا. انظروا إلى حب عبد المطلب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ابن ابنه، كما يقال في الأمثال: ما أعز من الولد إلا ابن إلا ولد الولد. يعني الجد بحب ابن ابنه قد يكون أكثر من إيش؟ من ابنه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده. إذن عاش الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت أمه آمنة في كفالة جده عبد المطلب. أمه ماتت وهو ابن 6 سنين، وجده توفي وهو ابن 8 سنين، إذن بقي في كفالة جده 2 سنين. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه ولد يتيما، لكن الله سبحانه وتعالى سخر وسهل له من يكفله، من أم أيمن بركة إلى ثويبة حاضنتها إلى حليمة مرضعته، ثم عاد إلى أمه وعاش في كلفها، ثم لما توفيت أمه إيش جده: فلم يجدك يتيما فآوى. رعاية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم منذ أن كان حملا في بطن أمه إلى أن بعث نبيا، ترونها مستمرة. الآن لما كان عبد الملك عبد المطلب على فراش الموت، جمع أبناءه 10، أو ووزع عليهم المهام التي كانت إيش يقوم بها سيد قريش: الرفادة والسقاية وال يعني اعتناء بالحجيج. الرفادة يعني صنع الطعام، السقاية هي سقي الحجيج. فوزع المهام على أولاده، ولكنه كان حريصا على أن يوصي بمحمد. المفروض أو الحكمة تقول أنه كان يجب أن يوصي لمحمد لأغنى أبنائه اللي عنده مال كثير، لأنه هذا يتيم وبده مصاريف وبده نفقات وبده، لكنه لم يوصي بكفالة محمد إلا لأفقر أبنائه. مين أفقر أبنائه؟ أبو طالب. أبو طالب كان فقير. قال العلماء اللي يعني بيحللوا السيرة، قالوا ذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن أبا طالب شقيق عبد الله، يعني أخوه الشقيق من أمه وأبيه، وهذا يكون أكثر حنانا على ابن أخيه. الأمر الثاني أن أبا طالب كثير العيال، كثير العيال بيهتم بأبنائه، ليس كرجل ليس له ولد ما بيهتم. فإذا البيئة الاجتماعية اللي كان فيها بيت أبو طالب تؤهل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معهم. أبو طالب كان له 6 من الأولاد، طبعا بعضهم ولد قبل النبي وبعضهم ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كان له طالب أكبرهم أبو طالب، وكان لهم له عقيل، وكان له جعفر، وكان له إيش؟ علي. طبعا علي رضي الله عنه لم يكن مولودا أيام ما كفل، لأنه آمن وعمره 8 سنوات، لأنه يكون قد ولد وعمر النبي 32 سنة، رجل يعني متزوج. الأمر الثالث وهذا مهم، امرأة أبي طالب فاطمة بنت أسد رضي الله عنها كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، حتى أن أم النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت في بيت فاطمة بنت أسد، مما يدل على أن علاقة زوجة أبي طالب مع أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت علاقة طيبة. فإذا هذه البيئة التي تناسب رعاية وكفالة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أجل هذه الأشياء عهد عبد المطلب إلى ابنه أبي طالب لكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. كفالة عمه أبي طالب له صلى الله عليه وسلم، أوصى عبد المطلب وهو على فراش الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب كما في الطبقات الكبرى لابن سعد وسيرة ابن إسحاق، لأنه كان شقيق عبد الله فكفله، لأن أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية، فكان أبو طالب أخا عبد الله لأبويه كما قلنا الشقيق. فحاطه أي رعاه أتم حياطة ونصره حين بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات فخفف الله بذلك عنه، يعني أبو طالب بقي مشركا لم يسلم. عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني وهذه الشفاعة الوحيدة التي شفع الله بها محمدا في الكافرين، فهو لم يخرج من نار جهنم، هو خالد في نار جهنم، لكن خفف عنه العذاب. والحديث في الصحيحين، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ يعني هل نفعت أبا طالب بشيء وقد كان يحوطك ويرعاك ويدافع عنك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنه هو في ضحضاح من النار. طبعا جاء في الحديث الصحيح هذا الضحضاح هي جمرة توضع في أخمص قدمه فتغلي منها دماغه، هذا أخف واحد في جهنم، نعوذ بالله من حر جهنم. نعم هو في ضحضاح من النار، لولا شفاعتي فيه لكان في الدرك الأسفل من النار. ولذلك قوله تعالى: فما تنفعه شفاعة الشافعين، مخصوص بهذا الحديث، أو أنها لا تنفعهم، لا تخرجهم من النار إلى الجنة. كان أبو طالب، سيأتي طبعا دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته لأبي، يعني ستأتي في السيرة، لكن كان يحيطه إحاطة أكثر من بنيه، ويقف ويدافع عنه أكثر من أولاده. نعم. رعي الغنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم. كان أبو طالب مقلا في الرزق، أي فقير، فاشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم برعي الغنم، رعاها ليعين عمه، ليعين عمه على مصاريف البيت، فرعاها لأهله بأجياد. أجياد موضع بمكة يلي الصفا، وهما أجياد الكبير وأجياد الصغير، وهو معروف اليوم بأجياد السد، ورعاها لأهل مكة على قراريط. كان أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: أنت يا رسول الله؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. القراط، القراريط جمع قراط، وهو جزء من الدينار أو الدرهم، لأهل مكة أي لقريش لسكان. الحديث في البخاري. وكان وهو يرعى الغنم يجني الكباس، هو ثمر الأراك الناضج، ثمر الأراك الناضج، ويتحرى الأسود منه، أي لونه أسود. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتني الكباس، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قال: قلنا: وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم، وهل من نبي إلا رعاها. صحيح، في الحديث الصحيحين. نقف هنا وقفة، بارك الله فيكم، ما من نبي إلا ورعى الغنم، يعني هذا قاعدة كلية، كل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن والذين لم يذكروا في القرآن رعوا الغنم لعموم الحديث، لكن ذكر الله لنا بعضهم مثل موسى عليه السلام رعى الغنم 10 سنين لصاحب مدين، للرجل الصالح في مدين. وفي بعض الأحاديث تدل على أن سليمان وداود رعوا الغنم، وكان عندهم خبرة بالغنم، لما حكموا في قضية الغنم إذ نفشت فيه زرع القوم، إذ نفشت فيه غنم القوم، فحكموا أن أصحاب الغنم يأخذون الزرع وينموه، وأصحاب الزرع يأخذون الغنم يستفيدون منها حتى يرجع غنم زرعهم كما كان. قال: وكنا لحكمهما شاهدين. إذن يدل بارك الله فيكم أن الأنبياء كانوا يرعوا الغنم. لماذا رعى الأنبياء الغنم؟ في فوائد كثيرة. رعاية، والدعوة رعاية، فإذا رعاية الأنبياء للغنم كما نقول دورة تدريبية، دورة تأهيلية ليؤهلهم الله كيف يرعوا الأمم، من رعاية الغنم إلى رعاية الأمم، لأن الراعي راعي الغنم يكون في قلبه رحمة، في قلبه شفقة، يرتاد لغنمه أطيب المراعي، يحيطها من الذئاب والسباع والضباع ألا تأكلها، يبحث عن الشاردة منها ويرجعها. ولذلك في بلاد العرب، ما أدري هذا موجود عندكم أو لا، إن كل راعي غنم معه كلب. موجود هذا عندكم؟ إيش فائدة الكلب عزكم الله؟ فائدة الكلب أنه يعرف القطيع، فإذا بقي شاة متخلفة يرجعها إلى القطيع، يرجعها إلى القطيع. فإذا أي إنسان بيرعى الغنم بيكون عنده أول شيء مجال للتفكر، لأنه يعيش في الفضاء، بيكون عنده حنان على الغنم، بيكون عنده حب يجمعها، بحب إنه يؤديها إلى أطيب المراعي. وهكذا إذن هو التدريب لرعاية الأمم ورعاية فإذا بارك الله فيك. كفاية النبي صلى الله عليه وسلم، كفاية الله للنبي وعصمته من الزلل، وهكذا تستمر رعاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. شب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يكلأه ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية لما يريد من كرامته ورسالته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبه شيء من شرك الجاهلية، ولا من وساخة الجاهلية، ولا من شهوات الجاهلية، ولا من معاصي الجاهلية، حفظه الله تبارك وتعالى. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر، كلتيهما يعصمني الله منهما. يعني ما هم بشيء من أمور الجاهلية من قبيحها إلا مرتين، وكل مرة يعصمه الله من هذه الهم. قلت ليلا لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام له لأهله يرعاها، يعني كان يرعى معه راع، أبصر إلي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة. تعرف في مكة بيصير حفلات سمر وحفلات سهر وغناء وما شابه ذلك. يقول النبي لصاحبه الذي يرعى معه الغنم: احرس غنمي وأنا بدي أذهب أسمر مع أهل مكة، يعني أسمع سامرهم. السامر هو السهر في الليل للغناء والطرب وما شابه ذلك، حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. قال: نعم. فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة، سمعت غناء وضرب دفوف ومزامير، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج فلانا لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش. فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا حر الشمس، فرجعت فقال: ما فعلت؟ فأخبرته. يعني الله سبحانه وتعالى ألقى عليه النوم فلم يسمع طبل ولا مزمار ولا دف صلى الله عليه وسلم. ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعل، فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي ما قيل، فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بالنبوة، حتى أكرمني الله. إذن هو محفوظ قبل النبوة، معصوم بعد النبوة. محفوظ قبل النبوة، معصوم بعد النبوة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي عباس، أي عمه العباس، ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق، فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزار. يعني وهم ينقلون الحجارة قال العباس: ضع الإزار على رقبتك هنا حتى يقيك ثقل الحجارة. طب لما يخلع إزاره تظهر عورته، ففعلت، أي وضعت إزاري على رقبتي فظهرت عورة النبي صلى الله عليه وسلم، فأغمي طمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق من إغماءته وهو يقول: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. إذن حفظه الله تبارك وتعالى. والحديث أخرجه البزار وابن حبان والبيهقي في الدلائل وأسناده حسن. عن زيد بن حارثة قال: كان صنم من نحاس يقال له إساف ونائلة، يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به. يعني لما مروا بالصنم مسح زيد على الصنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه، وهو لم يبعث بعد. قال زيد: فطفنا، فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تنهى؟ يعني ما نهيتك؟ قال زيد: فوالله هو الذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمه صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه ونزل عليه. خرجه الطبراني والبيهقي بإسناد صحيح. إذن حتى ما مس أصنام الجاهلية ولا سجد لها ولا وقع توقيرها في قلبه صلى الله عليه وسلم، بل كان ينهى غيره عن مسها وعن تعظيمها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقف بمزدلفة ليلة عرفة، بل يقف مع الناس بعرفات حتى يدفع توفيقا من الله عز وجل. قريش كانت تقف وين؟ بمزدلفة. لماذا كانت تقف قريش بمزدلفة والناس يقفون على عرفات؟ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كانت قريش إنما تدفع من مزدلفة ويقولون: نحن الحمص، يعني هم أهل الحرم. والحمص بدعة ابتدعتها قريش عام الفيل، حيث رأوا أنهم يختلفون عن بقية الناس فلا ينبغي أن يخرجوا من الحرم إلى الحل، فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها، ولسائر العرب أن يقفوا عليها ويفيضوا منها. يعني خصوا نفسهم بأنهم زعماء العرب وأنهم أهل الحرم، فينبغي ألا نقف مع الناس، بدعة مثل بدعة النسيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تغيير لمناسك الحج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع الناس حيث يقفون بعرفات، هذا طبعا بتوفيق الله وحفظه له. عن جبير بن مطعم قال: كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة، يعني يدفعون إلى عرفات ويقولون: نحن الحمص، فلا نخرج من الحرم، وقد تركوا الموقف على عرفة. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له، ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم يدفع إذا دفعوا. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل مما ذبح على النصب ولا مما لم يذكر اسم الله عليه، كذلك كان لا يأكل الذبائح التي تذبح للأصنام. عن سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد ابن عمرو ابن نفيل، وهو أحد الحنفاء الذين كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، كانوا على دين إبراهيم، بلدح واد قبل مكة أو جبل بطريق جدة، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منه، وقال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه. والحديث في صحيح البخاري. نلاحظ أن حفظ النبي، حفظ الله لنبيه يستمر، وييسر الله له من يكفله ومن يرعاه، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم يجدك عائلا فأغنى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك يتيما فآوى. هذا يمن الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى يا إخواني كان يؤهل النبي صلى الله عليه وسلم على مدار عمره، كان يؤهل النبي صلى الله عليه وسلم لأن يكون أهلا لنزول الرسالة عليه، أهلا لنزول الرسالة عليه. والله أعلم حيث يجعل رسالته. اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم والسيرة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.